الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق فيما لو تعاطيا، يعني زيد وعامر تمت بينهما المعاطاة وانتقل الكتاب من زيد إلى عمرو، ثم جاء خالد وباع الكتاب فضولا، فهل تتحول المعاطاة إلى لازمة أو غير لازمة؟ قلنا توجد لدينا فروض أربعة، تكلمنا عن ثلاثة فروض ووصل بنا الكلام إلى الفرض الرابع. في الفرض الرابع نفترض أربعة أزمنة. الساعة الأولى حصلت فيها المعاطاة، الساعة الثانية حصل فيها البيع الفضولي، الساعة الثالثة حصل فيها رجوع المالك الأول رجع، والصورة الرابعة فأجاز الثاني البيع الفضولي. فأربعة أوقات: الوقت الأول للمعاطاة، الوقت الثاني بيع الفضولي، الوقت الثالث رجوع المالك الأصلي الأول وهو الزيت، والوقت الرابع إجازة المالك الثاني وهو جرح عام. فأيهما يقدم؟ هل يقدم رجوع المالك وتكون إجازة عمر المالك الثاني أو الشخص الثاني لاغية لا فائدة منها، أم لا نحكم بأن الإجازة ماضية وصحيحة ورجوع المالك الأول ليس بصحيح؟ الجواب: هذا يبتني على مطلب حقق في محله، وهو أن إجازة البيع الفضولي هل هي كاشفة أم هي ناقلة؟ فإن كانت كاشفة، أي أن الإجازة تكشف عن وقوع وصحة البيع من حين البيع، وهو حسب محل كلامنا هو الساعة الثانية، في الساعة الثانية وقع البيع، فالإجازة التي حصلت في الساعة الرابعة تكشف عن صحة البيع في الساعة الثانية. إن قلنا كذلك فالإجازة هي المقدمة، لأن الإجازة وإن كانت متأخرة زمانا وصورة ولكنها واقعا وباطنا متقدمة، لو متأخر متقدمة، تدل على إمضاء البيع وصحة البيع في الساعة الثانية، مع أن رجوع المالك الأول حصل في الساعة الثالثة. فمن حيث الزمان الإجازة حصلت في الساعة الرابعة ورجوع المالك الأصلي في الساعة الثالثة، يا المقدم زمانا رجوع المالك، لكن حقيقة وباطنة الإجازة وإن وقعت في الساعة الرابعة لكنها تدل على صحة البيع في الساعة الثانية، يعني قبل رجوع المالك الأصلي، فالإجازة تكون صحيحة ورجوع المالك الأصلي شنو؟ لا قيمة له ولا أثر له، لأنه حصل بعد الإجازة وبعد لزوم المعاطرة، ويحتمل العكس. يعني شنو نحتمل؟ أن الرجوع ماضي، رجوع المالك الأول اللي حصل في الساعة الثالثة، والإجازة تلغى التي حصلت في الساعة الرابعة. لماذا؟ لأن الإجازة وإن كانت كاشفة، ولكننا إذا نظرنا إلى الساعة الثالثة التي حصل فيها، شنو حصل فيها؟ رجوع المالك الأول. في تلك الساعة حينما رجع المالك الأول، حصلت إجازة أو أن الإجازة لما تحصل؟ الإجازة لحد الآن بعد ما حصل. فحينما رجع المالك الأصلي، الإجازة بعد لم تحصل، فرجوعه صحيح. فإذا جاءت الإجازة بعد ذلك، فالإجازة حصلت بعد تحقق الرجوع، والإجازة إنما تكون كاشفة وصحيحة إذا لم يتحقق الرجوع. أما إذا تحقق الرجوع فالإجازة لاغية، لا أساس لها. إذا كيف احتمال هذا؟ احتمال على القول بأن الإجازة كاشفة. الاحتمال الأول، بما أن الإجازة كاشفة عن صحة البيع في الساعة الثانية، فتصح الإجازة ويلغو الرجوع. ويحتمل العكس، بما أنه حين رجوع المالك في الساعة الثالثة الإجازة بعد ما حصل، فيصح الرجوع والإجازة بعد ذلك تلغو. احتمالان في المسألة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا. ولو رجع الأول، يعني المالك الأول رجع عن المعاطاة، طبعا رجع عن المعاطاة، قال فسخت المعاطاة في أي ساعة حسب كلامه؟ الساعة الثالثة. فأجاز الثاني، أجاز من؟ فأجاز الثاني العقد الفضولي في الساعة الرابعة. والعقد الفضولي متى حصل؟ في الساعة الثانية، والمعاطاة حصلت في الساعة الأولى. فهذا يعتمد على القول بالكشف أو القول بالنا. فإن جعلنا الإجازة كاشفة، يعني إجازة الفضول كاشفة عن حصول وصحة العقد من حينه، يعني من حين الساعة الثانية، لغى الرجوع. ليه؟ لأن الإجازة وإن تأخرت زمانا لكنها تكشف عن صحة العقد الفضولي في الساعة الثانية. فإذا صح العقد الفضولي في الساعة الثانية لزمت المعاطاة، وإذا صارت لازمة فالرجوع في الساعة الثالثة لا أثر له، يعني سيكون رجوعا بعد لزوم المعاطاة. ويحتمل عدمه، يعني شنو عدمه؟ عدم لغوية الرجوع، بل نقول الرجوع نافذ والإجازة لاغية. لماذا؟ لأنه يعني رجوع المالك رجوع في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة. قبل تصرف الآخر بالإجازة اللي هو صار ساعة الساعة الرابعة، حينما رجع المالك الإجازة حاصلة لو بعد ما حصل، بعد ما حصل فالرجوع صحيح، والإجازة اللاحقة لا تكون كاشفة لأنها ستقع باطلة، لأنها إجازة بعد الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر وهو عام، فينفذ يظل ينفذ رجوع الرجوع وتلغو الإجازة. إذن احتمالان، هذا على القول بالكشف. أما إذا قلنا بأنها ناقلة، الإجازة ناقلة أي أنها تدل على صحة بيع الفضولي في الساعة الرابعة، فأيهما أسبق؟ رجوع المالك الأصلي ينصحك البيع الفضولي رجوع المالك الأصلي، فيصح الرجوع وتلغو الإجازة بلا إشكال. بعد قال وإن جعلنا الإجازة ناقلة لغت الإجازة قطعا وتحقق الرجوع. لماذا؟ لأنها لو كانت ناقلة البيع متى يحصل؟ في الساعة الرابعة والرجوع الساعة الثالثة، فالرجوع أسبق، وإذا كان أسبق يتقدم الرجوع ويلغو وتلغو الإجازة. الملزم الآخر هو امتزاج العينين أو إحداهما. كلامنا مو امتزاج العينين إحداهما بالأخرى، لا لا، وإنما المشتري للحنطة وهو عمر مثلا أخذ الحنطة ومددها بحنطته. حنطة من؟ حنطة. هو اشترى حنطة بثوب ممن؟ من زيد، وأخذ الحنطة ومددها بماله، يعني الحنطة غالبا المملوكة لعمر، فهل هذا الامتزاج يؤدي إلى اللزوم أو لا يؤدي إلى اللزوم؟ طبعا هو فرض المسألة مطلق الامتزاج، الامتزاج مع ملك العمر أو الامتزاج مع ملك شخص ثالث كخالد مثلا أو غير ذلك من الفروض، المهم حصل الامتزاج. فهذا الامتزاج على نوعين، إما امتزاج يؤدي إلى التلف، يلحق العين بالتلف، كامتزاج الحليب بالماء أو العسل بالزيت كما يمثلون، فهذا ملحق له بالتلف وتكون المعاطاة لا. إنما الكلام يقع فيما لو كان الامتزاج لا يؤدي إلى التلف، لا حنطة امتزجت مع حنطة أخرى، فهذا لا يؤدي إلى السلام، فهل تؤدي إلى اللزوم أو لا تؤدي إلى اللزوم؟ ها نبحث على القول بالملك وعلى القول شنو؟ بالإباحة. أما على القول بالملك فيحصل اللزوم. لماذا؟ لأن الأصل الأولي على القول بالملك هو اللزوم، والجواز خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إمكان تراد العينين، وهنا يمكن التراد أو لا يمكن؟ هنا لا يمكن التراد، إذا نقول بمن؟ باللزوم. إذا على الملك نقول بمن؟ باللزوم. ولكن يحتمل القول بالجواز، نقول بعد أن امتزجت الحنطة، حنطة زيد التي أعطاها لعمر امتزجت مع حنطة عمر، يجوز لزيد الرجوع، وإذا رجع صار شريكا لعمر في الحنطة. هو الجد أعطاه مثلا أعطاه طن من الحنطة، عمرو استوى مزجها مع طن من الحنطة مملوكة لعمرو، فزيد يجوز له الرجوع، وإذا رجع صار شريكا لعمرو في هذه الحنطة المخلوطة. حتى يظنون يتقاسمون، يظنون يبيعونها ويتقاسمون السنة، المهم صار شريكا له. هذا الاحتمال الثاني. إذا الاحتمال الأول الامتزاج يؤدي على قول الملك، الامتزاج يؤدي إلى اللزوم لعدم إمكان التراد، والاحتمال الثاني أنه لا يؤدي إلى اللزوم، بل يجوز الرجوع وتحصل الشراكة بينهما، ولكن الاحتمال الثاني ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن حصول الشراكة فرع رجوع ملكية الحنطة إلى زيد، ورجوع ملكية الحنطة إلى زيد فرع فسخ المعاطاة، إذا فسخ المعاطاة ترجع الحنطة إلى ملكه. وفسخ المعاطاة فرع جواز الرجوع، وجواز الرجوع فرع إمكان الثبات، وإمكان الثبات فرع بقاء العينين متميزتين. وبما أن نعكس المسألة، وبما أن العين ليست متميزتين بل افترقت إحداهما مع أخرى، فالثبات غير ممكن، اللي هو القدر المتيقن من الجواز، فينتفي موضوع الجواز. وإذا انتفى موضوع الجواز انتفى الجواز، وإذا انتفى الجواز لا يجوز فسخ المعاطاة، وإذا كان لا يجوز فسخ المعاطاة فلا ترجع الملكية إلى زيد فلا تحصل الشراكة. فلذلك الاحتمال الثاني ضعيف. ولو امتزجت العينان أو إحداهما فعلى الملك سقط الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ لامتناع التراد، والأصل هو اللزوم إلا ما خرج بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إمكان التراد وهو ليس موجودا هنا. هذا الاحتمال الأول. ويحتمل الشركة، يعني يجوز الرجوع للمالك الأول ويكون شريكا للمالك الثاني في العين وهو ضعيف. ليه ضعيف؟ بين مثلك هاي الستة عن كل واحد متفرع على الثاني. هذا على القول بالملك. أما على القول بالإباحة، فعلى القول بالإباحة المعاطاة تبقى جائزة، ودليلنا هو استصحاب سلطنة، استصحاب بقاء سلطنة المالك على العين، فله السلطنة في الرجوع. نعم، إذا رجع يكون شريكا للطرف الآخر الذي امتزجت العين مع ماله، فعلى الإباحة يجوز الرجوع ويكون شريكا فقط. أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط. يعني شنو الأصل؟ الاستصحاب، الاستصحاب بقاء السلطنة. فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير. فإذا أعمل السلطنة ورجع بالمعاضاة انفسخت المعاضاة ورجع المال، هو باقٍ على ملكيته أصلاً، ما رجع المال إلى ملكيته، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به. أصلاً نقدر نقول حتى لو لم يرجع في المعاضاة، حتى لو ما رجع، على القول بالإباحة هو باقٍ على ملكيته، فنستصحب بقاء الملكية وبقاء السلطنة. وإذا استصحبنا بقاء الملكية وبقاء السلطنة فالمعاطاة جائزة لو لازم، فهي جائزة. نعم، هذا اللي أشرنا له في المقبل. نعم، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف، ملحق للعين الأولى بأنه كان ممكن قد تلفت، جرى عليه حكم التلف فتكون المعاطاة دائما. أما هذا التفصيل على القول بالملك وعلى القول بالإباحة إذا لم يكن ملحقا له بالتلف. الفرض الآخر، لو تصرف في العين المنتقل إليه بالمعاطاة تصرفا خارجيا ليس متلفا ولكنه مغير لصورة العين، كما لو اشترى عمرو الحنطة من زيد وطحنها وحولها إلى طحين، فهنا حصل التلف أم تغير في الصورة؟ تغير في الصورة. أو أخذ ثوبا من زيد وفصله وقاطه، خيط الثوب، خيط قطعة القماش، أخذ قطعة قماش من زيد فصلها وغيرها فتغيرت
الصورة.
فهل يحصل اللزوم أو لا يحصل اللزوم؟ هم نقول على الإباحة وعلى الملك. أما على الإباحة فلا يحصل اللزوم. لماذا؟ لاستصحاب بقاء سلطنة المالك على الثوب، على المملوك إذا يبقى على ملكيته فنستصحب بقاء السلطنة، فالمعاضاة تبقى على الجواب. أما على القول بالملك فاحتمالان، الاحتمال الأول هو اللزوم، والاحتمال الثاني هو عدم اللزوم. لماذا؟ لماذا هذا التردد؟ الجواب، هذا يبتني على إمكان استصحاب جواز السراد أو عدم إمكان استصحاب جواز السراد. أرجى تغيير العين، كان يجوز السراد أو لا يجوز؟ يجوز. لأن بعد أن غير العين نقدر نستصحب؟ لو ما نقدر نستصحب، إن استطعنا أن نستصحب بقاء جواز السراد فالمعاضاة لازمة وليست لازمة؟ ليست لازمة. وإن كان لا وإن كنا لا نستطيع أن نستصحب جواز السراد فالمعاضاة إشراحة؟
لازمة.
سؤال، ما هو السبب في التردد؟ لماذا نتردد في إمكان جريان الاستصحاب أو عدم إمكان؟ الجواب، هذا التردد بسبب بحث طرح في الأصول، وهو أن الموضوع في الاستصحاب الذي يراد استصحابه، الموضوع الذي يراد استصحابه، هل النظر فيه إلى الوحدة العرفية أم النظر فيه إلى الوحدة الحقيقية العقلية؟ فإن كان المدار على الموضوع العرفي والوحدة العرفية فالطحين عرفا لا يختلف عن الحنطة. نعم تغير عرض من أعراضه، الحنطة كانت صلبة مثلا الآن تحولت إلى ذرات صغيرة، لكن عرفا الطحين هو الحنطة والحنطة هي الطحين، ما هو فرق بيناتهم، الموضوع واحد. ولذلك يقولون، يقولون لو تنجست الحنطة وبعدا تنجست طحناها وصارت طحين، نستطيع أن نستصحب النجاسة؟ فنقول هذا الطحين نجس أو لا نستطيع؟ نستطيع لوحدة الموضوع عرفا، لأن الطحين هو الحنطة، هذا إذا كان شنو؟ عرفا. فإذا عرفا نقدر نستصحب، لو ما نقدر نستطيع أن نستصحب ونثبت جواز الرجوع، فالمعاضاة ليست لازمة، هذا إذا كان المدار هو العرفي. أما إذا كان المدار على الحقيقة العقلية الدقية العقلية فأي تغير ولو كان في الأعراض تغير بسيط فبالدقة هو تغير أو ليس تغير؟
تغير.
فالعقل يقول الحنطة شيء والطحين شيء آخر، فالموضوع اختلف، فنستصحب أو لا نستطيع الاستصحاب؟ فلا نستطيع أن نستصحب. إذن القول بأن المعاطاة لازمة أو ليست لازمة يبتني على إمكان إجراء الاستصحاب أو عدم إمكان إجراء الاستصحاب، وإجراء الاستصحاب يبتني في المقام على كون النظر إلى العرف أم النظر إلى من؟ إلى الدقة العقلية. إذا نظرنا إلى العرف فالموضوع واحد فنستطيع أن نستصحب، وإذا استصحبنا أثبتنا الدقة. أما إذا نظرنا إلى الدقة والعقل والحقيقة فالموضوع مختلف فلا يجري الاستصحاب، فنحكم بمن؟ باللزوم. ولو تصرفت العين تصرفا خارجيا مغيرا للصورة فقط كطحن الحنطة وفصل الثوب فعلى إباحة، فلا لزوم على القول بالإباحة. لماذا؟ لاستصحاب بقاء السلطنة. أما على القول بالملك، وعلى القول بالملك عندنا وجهان، ففي اللزوم وعدم اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز السبب او عدم امكان جريان استصحاب جواز السبب. زين، ما هو منشأ التردد والاشكال؟ ومنشأ الاشكال ان الموضوع في الاستصحاب عرفي او حقيقي، فان كان عرفيا فالموضوع لم يتغير فيجري الاستصحاب فتبقى المعاضاة جاهلة، وإن كان حقيقيا فالموضوع متغير فالاستصحاب لا يجري فتكون المعاضاة لازمة. بعد ذلك الشيخ يشير إلى مصدر آخر، هو أننا قلنا في سلف العينين أشرنا إلى مصدر إلى جواز الرجوع في البيع الخياري، وأنه يفترق عن جواز الرجوع في المعاقبة. هناك ذكرنا فرقا، هنا نريد أن نعمق المطلب. ما هو الفرق الذي ذكرناه سابقا؟ إن شاء الله بذهنكم المطلب. ما هو الفرق في جواز الرجوع في البيع الخياري وجواز الرجوع في المعاقبة؟ جواز الرجوع في البيع الخياري الجواز من عوارض المعاملة والعقد، ولذلك يبقى على حاله ولو تلفت العينان. أما في المعاقبة فهو حكم للعينين، جواز الرجوع في العينين، فإذا تلفت العينان أو إحداهما فلا جواز للرجوع ولا يمكن استصحابه. الآن نريد أن نسأل، ما هي حقيقة الفرق بين جواز الرجوع الثابت في البيع الخياري وجواز الرجوع في البيع الثابت وجواز الرجوع الثابت في المعاقبات؟ ما هو الفرق؟ الجواب، جواز الرجوع في البيع الخياري هو حق من حقوق صاحب الخيار، وإذا كان حقا فله إعماله وفسخ البيع، وله إسقاطه بعوض أو بدون عوض، ابتداء أو أثناء المعاملة، فله الإسقاط وله الاستيفاء، وهو حق من حقوق شنو؟ صاحب الخيار، سواء كان هو البائع أم المشتري أم كلاهما. أما جواز الرجوع في المعاقبة فهو حكم شرعي ثبت في المقام وليس حقا للمتعاطين، ولذلك هو بيد الشارع أم بيد المتعاطين؟ بيد الشارع. فهل يجوز للمتعاطين إسقاطه؟ لا يجوز، المعاقاة تبقى جائزة سواء قال أسقطناها أو لم يقول أسقطناها، أصلا ما له علاقة بإسقاط الماء أو عدم، الشارع قال المعاقاة جائزة مع غض النظر عن رأي المتعاقيين، فهو حكم شرعي، لذلك هو لا يقبل الإسقاط. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الجواز يمكن توريثه أو لا يمكن توريثه. إن قلنا هو حق من الحقوق فالحق ملك للمورث، فإذا مات انتقل إلى المورث كما في الخيار في البيع الخياري. أما إذا كان حكما شرعيا فالحكم الشرعي يتحدث بموضوعه وهو زيد مثلا، ولا ينتقل من الى وارثه، لان الحكم يتحدث بموضوعه ولا ينتقل الى موضوع اخر، لانه قياس مع الفارق، والقياس عندنا باطل في الشريعة. ويترتب على ذلك لو مات احد المتعاطيين بعد المعاطاة، مات زيد أو ما تعمل، فالمعاطاة تبقى على الجواز وينتقل الجواز إلى ورثة عمرو أو لا تتحول المعاطاة إلى لازمة؟ الجواب: بما أن الجواز في المعاطاة حق أم حكم؟ هو حكم، وإذا كان حكما فهو لا يقبل التوريث، بل يتحدث بحدود موضوعه وهو عامر، ولا ينتقل إلى ابن عامر لاختلاف الموضوع. فبمجرد موت أحد المتعاطيين المعاطاة تكون لازمة. إذا من ملزمات المعاطاة موت أحد المتعاطيين.
إذا مات أحد المتعاطيين حكم الجواز المتعلق بهذا الشخص الميت ينتفي، لكن حكم الجواز المتعلق بالطرف الآخر
لا. تتلف إحدى العينين، راح يصير تتلف إحدى العينين. إذا لزمت المعاطاة، والمعاطاة لا يتصور أن تلزم من طرف واحد، ما زال لزمت من طرف هذا إذا من الطرف الثاني.
ليش ما يمكن؟ هذا ما يقدر يرجع لك يقدر يرجع.
إيه يعني إذا فسخ زيد الحي
إيه يرجع بعد،
يرجع في العين الموجودة عنده
عد عام،
مو عد عام،
عد ورث،
عد ورث عام، يعني يرجع على الورثة. وهذا لا نقبله، هذا لا نقبله، هذا لا نقبله. وأن نرجع على الورثة، هذه العين صارت ملك للورثة، فكيف من حق زيد أن يرجع على الورثة؟ من حق زيد أن يرجع على شنو؟ على نفس عام، لا يرجع على ورثة عام. لذلك هو يقول شيخ للأصل، لأن الأصل على الملك كما نقرأ، واللزوم نقتصر فيه، والجواب نقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو الرجوع على نفس عام لا الرجوع على ورثة عام. المهم، إذا موت أحد المتعاطيين يكون من ملزمات المعاطاة. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا في قضية تلف العينين في البيع الخياري أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ بالخيار في العقود اللازمة الخيارية كالبيع الخياري، حتى أرجونا تتم لنا تتم الفسخ في العقود اللازمة الخيارية حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً، يعني الإسقاط ابتدائي أثناء الأقيل أنا أسقط حقي في الخيار، أو في ضمن المعاملة نفس المعاملة أو معاملة أخرى، هل فيها من أحكام من أحكام الحق أم من أحكام الحكم؟ الحق، الحق له أن يورث ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة، بل هو يهو حق الرجوع في المعاطاة على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، هذا على القول بالملك في كونه حقا أو حكما، في كونه حكما، وهذا الحكم عرض على العين لا على المتعاطيين، فهو غير قابل لا للإسقاط ولا للتوريث. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، المضيف صاحب الدار حينما يضيف الطعام للضيف هذه إباحة أو تمليك؟
إباحة.
هذه الإباحة معلقة على الرضا الباطني المس لصاحب الطعام، وإلا لو اكتشفنا أنه شنو؟ لا يرضى، فيجوز الأكل من الطعام ولا لا يجوز الأكل من الطعام. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناظر الحكم فيه في من؟ في إباحة الطعام بالرضا الباطني لصاحب الطعام. طب ليش قرر هنا بين القول بالملك جاهزة الهبة والقول بالإباحة فيكون نظير إباحة الطعام؟ لأن الرجوع هنا رجوع في عينه التي امتلكها أو في عين غيره التي امتلكها غيره، يعني حينما يرجع في عين مملوكة له أو في عين مملوكة لغيره، في الهبة شنو عندنا؟ في الهبة لا واحد. في الهبة المتهب قد امتلك العين والواهب يرجع في عين مملوك لغيره، لكن يجوز له أن يرجع فيها بعد أن امتلكها غيره رجع فيها، فهو رجوع في عين. أثناء الرجوع هي ملك المن، هي ملك كل الغير. أما إباحة الطعام حينما يرجع يقول لا لا ما أريد أكل من الطعام، هذا رجوع في عين هي مملوكة للراجع نفسه الذي يرجع هذه العين مملوكة له، بخلاف الهبة فإن العين قد خرجت عن ملكه. هنا كذلك على القول بالملك، العين خرجت منه أو لم تخرج؟ على القول بالملك العين خرجت منه، على القول بالإباحة لم تخرج. إذن على القول بالملك ونظير الهبة يعني رجوع في عين قد خرجت منه مسبقا، وعلى القول بالإباحة هو رجوع في عين لم تخرج منه، فيكون نظير إباحة الطعام. صار الفرق واضح يا مواطن؟ واضح إن شاء الله. أعيد التفسير يا مواطن. بل هو على قول بالملك نظير الرجوع في الهبة، أي رجوع في عين قد امتلكها غيره. وعلى القول بالإباحة يكون نظير الرجوع في إباحة الطعام، أي رجوع في عين ما زالت مملوكة له، بحيث على القول بالإباحة يناط الحكم في إباحة الطعام بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم أو لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف في أكل الطعام. يتفرع على ذلك في كون الجواز المعاطاة هو حكم وليس حقا، يتفرع فلو مات أحد المالكين هل ينتقل إلى الورثة أو لا ينتقل إلى الورثة؟ في البيع الخياري ينتقل لأنه حق. في المعاطاة لا. فلو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع، لم يجوز له الرجوع. طبعا الناشئ راح يفرق بين الملك والإباحة. شو يقول؟ لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ الدليل هو خيار. يفسر بتفسيرات عديدة. التفسير الأول هو أصالة اللزوم على القول بالملك، والجواز خلاف الأصل، والقدر المتيقن منه هو جواز رجوع المتعاطيين لا رجوع ورثة المتعاطيين. فرجوع الوارث داخل في القدر المتيقن أو ليس داخل؟ خارج القدر المتيقن، فيرجع فيه إلى الأصل وهو اللزوم. هذا التفسير. التفسير الثاني إلى أن الوارث قبل موت المورث، قبل موت ابن عمرو له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع؟ قبل موت أبيه ليس له حق الرجوع، حق الرجوع ثابت لعمر لا لابن عمرو. فقبل موت عمرو هذا الوارث لم يكن له الرجوع، بعد موت أبيه نشوف أنه يجوز له أو لا يجوز، ماذا نستصعب؟ نستصعب عدم الجواز. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث شو نقول؟ نقول إذا مات عمر شنو عنده؟ عنده الكتاب. زين زيد شنو عنده؟ الثوب. فلو رجع، لو افترضنا أن وارث عمر رجع في المعاطاة، هذا شنو معنى؟ معنى أن ملكية الثوب يخرج ممن الثوب؟ يخرج من زيد، ينتقل إلى وارث عام. هو قبل موت عام انتقل إلمه الثوب، انتقلت ملكيته إلى زيد جزما وقطعا قبل موت عام. لأن بعد موت عام هل يجوز لوارث عمر أن يرجع في الثوب بحيث الملكية تتحول إلمه؟ للوارث؟ نقول عندنا يقين بملكية زيد للثوب متى؟
قبل
النصف. وعندنا شك في تبدل الملكية، ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء ملكية الآخر للعين الأخرى. وإذا استصحبنا بقاء الثوب على ملكية زيد، إذن الوارث يجوز له رجوع ملك؟
لا يجوز. إذا استقال على الملك لا يجوز رجوع، لم يجب لوارثه الرجوع على القول بالملك للأرض. لماذا؟ لأن من له الرجوع اللي هو اللي له الرجوع منه المالك الأصل، ومن عليه الرجوع أيضا هو المالك الأصل، طبعا باختلاف العين بالنسبة إلى الكتاب أو الثوب. يعني مثلا لو رجع زيد في الكتاب، لو رجع زيد في الكتاب، فمن له الرجوع هو المالك الأصلي وهو زيد، ومن عليه الرجوع هو المالك الأصلي إلنا للثور، أو المالك الثاني على القول بالملك. ما فرق يعني بهذا الفروض؟ أنت الثور طبعا، لأن من له الرجوع وإليه الرجوع هو المالك الأصلي. إن قلت نجري للصحابة، يعني كان جواز الرجوع ثابتا قبل يومين حينما كان عمر حيا، الآن نشك في جواز الرجوع بعد موت عمر، ماذا نستصحب؟ نستصحب جواز الرجوع، فتبقى المعاضاة جائزة أم تتحول إلى لزوم؟ تكون جائزة. نستصحب جواز الرجوع الذي ثبت قبل موت عمر، الجواب شنو؟ هنا نستصحب لا يجب. ليس لأن جواز الرجوع لعمر، والآن المشكوك هو جواز الرجوع لوارث عمر، فالموضوع واحد لو متعدد، الموضوع اختلف، وإذا اختلف الموضوع لا يجري الاستصحاب، ولا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لاختلاف الموضوع. إذن بموت أحدهما المعاطاة تتحول إلى إذن لو جن أحدهما، يعني بعد المعاطاة مع الأسف فقد نعمة العاقل، صار مجنون. إذن هنا شنو؟ المعاطاة تكون لازمة أم جائزة؟ الجواب جميع الأحكام الثابتة لعمر الذي جن تنتقل إلى وليه، فالجنون وحده لا يؤدي إلى لزوم المعاضاة، بل إذا مثلا سلفت إحدى العينين إيش راح يصير؟ المعاضاة إذا سلفت كلتا العينين يعني المرجمات اللي قدمت، أما الجنون بما هو جنون لا يؤدي إلى لزوم المعاضاة. فإذا كان عامر له حق الرجوع ثم جن فلوليه حق. سؤال، لماذا فرقنا بين الوارث وبين الولي في حالة الموت وفي حالة الجنون؟ شنو الفرق بينهما؟ ليش قلنا الولي في حالة الجنون له حق التصرف والكشف، أما الوارث في حالة الموت ليس له ذلك؟ الجواب لأن الوارث إذا تصرف يتصرف لا بعنوان أنه وكيل ونائب عن غيره، وإنما يتصرف بعنوان أنه مالك للعين، لأن الملكية انتقلت إليه بالورث بالأب. صحيح؟ أما الولي ولي المجنون لا يتصرف لنفسه، وإنما يتصرف لمن؟ نيابة ووكيل عن من؟ عن المجنون. ولذلك قلنا كل ما يثبت للمجنون يثبت لوليه، أما لا نستطيع القول كل ما يثبت للمورث فهو ثابت للوارث، لأن كيفية التصرف تختلف. قال ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القول على الملك والإباحة، طبعا على التفاصيل المتقدمة.
لماذا؟ لأنه لا يتصرف عن نفسه كمالك، وإنما يتصرف كولي، بخلاف الوارث الذي يتصرف كمالك. هذا تمام الكلام بالتنبيه السادس. التنبيه السابع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يعتبر الدليل على قيام الوجه
صبر
حاكم على
أفضل
صبر حاكم على أفضل.